قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على الوعيد الشديد والتخويف والتهديد لمن قصر في أعضاء الوضوء، فهو متعلق بالأعقاب، ولكن معناه شامل لجميع أعضاء الوضوء. وفائدة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع كأنه ينبه على وجوب الاعتناء بعبادة الوضوء وأدائها كاملة على الوجه الذي وردت به النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. فهذا الحديث الوعيد فيه يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يغسل ما أمر الله بغسله، وأن يمسح ما أمر الله بمسحه، وأنه يجب عليه أن يراعي تمام العضو فلا يقصر في استيعاب الأعضاء التي أمره الله بغسلها أو أمره بمسحها، فيؤدي هذا الحق الواجب عليه على الصفة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من قصر في وضوئه بهذا الوعيد، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الواجب وأن يؤديه على الصفة المعتبرة. ولذلك شدد الأئمة والعلماء رحمهم الله في أنه ينبغي استيعاب أعضاء الوضوء على الوجه المعتبر، وأنه لا يجوز التساهل في ذلك. وكل من قرأ كتب العلماء سواء كانت في شروح الأحاديث أو في كتب الفقه في صفة الوضوء وأحكام الوضوء، أو قرأ فتاوى أهل العلم رحمهم الله من أئمة الإسلام ودواوين العلم، يجدهم يشددون في هذا الأمر أيما تشديد، لأنه إذا لم يتم وضوءه ولم يتوضأ كما أمره الله لم يصح ذلك الوضوء، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته فهو في هلاك مبين. ومن هنا شدد العلماء والأئمة على أنه ينبغي بيان أحكام الوضوء وبيان صفة الوضوء والعناية بذلك. وكان السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعتنون بذلك عناية شديدة. ومما يدل على ذلك أن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن أصحاب نبيه أجمعين عثمان بن عفان جاء إلى السوق وأمر مولاه حمران، قال حمران: شهدت عثمان بن عفان دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فتوضأ فأصبغ الوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي الحديث. فانظر رحمك الله إلى هذا الخليفة الراشد، جاء في السوق في مجمع الناس وتوضأ على مرأى من الناس لكي يبين لهم أهمية هذه العبادة، وأنه ينبغي للمسلم أن ينتبه لأعضاء الوضوء التي أمره الله بغسلها أو مسحها، وأن يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأعضاء الوضوء ينبغي أن تحفظ، فإذا أمر بغسلها استوعبها المسلم بإدارة الماء على جميع العضو، وعليه أن يعلم حدود الأعضاء مما أمر بغسله، وكذلك أيضا حدود الممسوح، سواء كان عضوا أو قائما مقام العضو، عضوا كمسح الرأس، أو قائما مقام العضو كالمسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على العمامة، كل ذلك ينبغي أن يضبطه وأن يلم به على الوجه المعتبر. هذا الحديث له قصة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من مكة إلى المدينة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه في الطريق وقع من الصحابة هذا الأمر، وكانت الصلاة صلاة العصر، وأنهم استعجلوا أي أن الوقت كان ضيقا فتعجلوا في وضوئهم، فلما تسارعوا في الوضوء وعجلوا فيه لم يعتنوا بغسل الرجلين كما ينبغي. في بعض الروايات في الصحيح ورأى عقابهم تلوح، وظاهر هذه الرواية أنهم لم يغسلوا العقب، والأعقاب جمع عقب وهو من مفصل الكعبين إلى مؤخرة القدم. وفي بعض الروايات في الصحيح العراقيب، ويل للعراقيب من النار، وهي جمع عرقوب، وهو العصب الممتد من المفصل إلى أسفل القدم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم تلوح قال هذه العبارة: أسبغ الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وفي بعض الروايات: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وقيل إن أسبغ الوضوء مدرج، وأن المرفوع قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة وعيد وتخويف وتهديد، قيل إنها تقال لمن أشفى على الهلاك، وقيل تقال لمن استحق الهلاك، وقيل إنها الهلاك بعينه، وقيل إنها وإن ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل وهو مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن ويل هو صديد أهل النار والعياذ بالله. وقوى بعض الشراح هذا المعنى بقرينة قوله من النار، وأنه صديد أهل النار وعصارة والعياذ بالله أجسادهم المعذبة يسقاه والعياذ بالله من ارتكب هذا المحظور العظيم، وهو التقصير في عبادة الوضوء، مما يتسبب في هذه العقوبة الشديدة. وقالوا لا يستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال: إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال عن أحدهما: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. قالوا: إنه إذا كان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله كما في الرواية فإن هذا يؤدي إلى عدم صحة صلاته. ومن هنا قالوا إن هذا الوعيد الشديد إنما هو لكون كل من الوضوء ورفع وإزالة الخبث من الأمور المتعلقة بهذه العبادة العظيمة عن الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب. أل في الأعقاب إما أن يراد بها الجنس، فتشمل جميع الأعقاب التي قصر أهلها فلم يغسلوها في الوضوء فيعذبون بسبب هذا التقصير. وقيل إن الأعقاب قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب التي رآها لم تغسل، وحينئذ تكون أل للعهد. وعلى المعنى الأول تكون عامة المراد بها الجنس، لأنها تفيد جنس الأعقاب التي قصر أهلها، سواء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرها ممن يقع منه التقصير والعياذ بالله من أمته ممن سيأتي بعد. ويل للأعقاب. قال بعض العلماء إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقوبة والعذاب لأصحاب الأعقاب، فحينئذ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أي ويل لأصحاب الأعقاب، وحينئذ يكون العذاب الله أعلم بصفته، وليس المراد أن الأعقاب نفسها تعذب. وقال بعض العلماء إن قوله للأعقاب على ظاهره، أي أن الأعقاب نفسها تعذب والعياذ بالله، وهذا معروف في الشرع وله نظائر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، فجعل العقوبة متعلقة بالموضع الذي عصي الله به. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، وأصله في التنزيل بقوله في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فجعل العقوبة متعلقة بالعضو نفسه الذي عصى الله عز وجل. وهذا على هذا الوجه أخذ منه العلماء أنه نسأل الله السلامة والعافية أن الأعضاء التي يستمتع بها في معاصي الله أو تضيع حقوق الله المتعلقة بها فإنه يعذب أصحابها كما أنهم تنعموا بها، كما في شارب الخمر أنه يسقى والعياذ بالله من ردغة الخبال إذا مات والعياذ بالله وهو مدمن على شرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا له نظائر في الشريعة، فقالوا إنه قد عصي الله عز وجل بهذا الموضع حيث لم يغسله، فحينئذ وردت العقوبة على العضو على هذا الوجه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويل للأعقاب، قالها عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة، وأصحابها المقصرون يسمعون ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الغيبي، ولذلك أخذ منه بعض العلماء دليلا على رفع الصوت بالعلم، كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بهذا الوعيد فقال ويل للأعقاب من النار، وفي بعض الروايات في الصحيح أنه قالها مرتين أو ثلاثا، والشك من الراوي، أي أنه أقل ما قال مرتين وشك في المرة الثالثة، أي أنه كرر هذا الأمر، فأخذ منه جواز زجر العاصي أمام الناس ليعتبروا وليتعظوا، وقد كان بالإمكان أن ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينهم. وهذا فيه أصل أنه إذا أنكر المنكر على من عصى وكان إنكاره بالستر فهو الأصل، لكن إذا فعل الأمر أمام الناس وكان بمحضر من أهل العلم فزجر من أهل العلم زجرا ردع غيره، وكان أبلغ في لزوم حدود الشرع وكذلك هيبة العلم وهيبة الحق. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، ولذلك لا ينكر على المحتسب وعلى العالم إذا رفع صوته أو وبخ العاصي، لأنه قد يكون له مقصد شرعي في الخروج عن الأصل، ولا ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة أسر وتارة أعلن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. قال بعض العلماء إن هؤلاء الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل قصدا، وإنما وقع منهم على سبيل التقصير، وهذا ما يعبر عنه العلماء بسبب الإهمال، أي أن الإنسان في بعض الأحيان إما بسبب العجلة يهمل الموضع. والمراد بالإهمال شرود الذهن عن الاهتمام بالأمر لأمر أعظم منه، فقد شغلهم أمر الصلاة وأمر وقت الصلاة حتى شغلوا عن شرط صحتها، وهذا ليس فيه منقصة للصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو لبيان الوصف، لأن الأحكام الشرعية تنبني على هذا. وبناء عليه قال بعض العلماء فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا قصر وتعاطى أسباب التقصير فإنه يعاقب شرعا ولو لم يكن قاصدا لذلك، فإن هؤلاء الصحابة قصروا في استيعاب العضو، والنصوص دالة على وجوب استيعاب العضو فلم يعذروا، وجاء هذا الوعيد الشديد فدل على أن من قصر يطالب بضمان ما ترتب على تقصيره. ومن أمثلة ذلك أن الشخص يأتي في الحج والعمرة، فإذا فعل الحج والعمرة لأول مرة وجدته يطوف كما يرى ويسعى كما يرى، ثم يأتي ويقول أنا جاهل، نقول إن هذا إهمال وليس بجهل، يعذر صاحبه به، لأن العلماء موجودون ويمكنه أن يسأل ويمكنه أن يقرأ الكتب في صفة العمرة، فيقصر في تعاطي هذه الأسباب لحفظ حق الله عز وجل، فمثل هذا لا يعذر صاحبه. ومن هنا كل من قصر وأهمل فإنه يتحمل المسؤولية عن إهماله وتقصيره، سواء ترتب على الإهمال ضياع لحق الله عز وجل أو ضياع لحقوق العباد، فالحكم في ذلك سواء، أنه يتحمل المسؤولية عن ذلك. ومن أمثلة ذلك أن الطبيب لو أن طبيبا قرأ الطب وعلم الطرق التي ينبغي أن يتبعها في علاج مريض فأهمل في هذه الطرق، فإنه بإجماع العلماء يطالب بالضمان ويتحمل المسؤولية عن جميع ما ترتب على ذلك الإهمال، فإذا كان هذا في حقوق المخلوقين فحق الله أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن تقضوه، فحقوق الله وحقوق العباد إذا حصل فيها إهمال ألزم الإنسان بعاقبة إهماله. ومن أمثلة ذلك أن يحفر الحفرة وتكون في طريق الناس وجرت العادة أن يحفظها بدلائل تدل عليها، فلا يضع تلك الدلائل ولا يضع الحواجز ويسقط الناس فيها، فإنه يتحمل المسؤولية بضمان ما ترتب على هذا الإهمال. وقس على ذلك، فكل حق لله أو للمخلوق وجب على الإنسان وقصر في القيام به على سبيل الإهمال فإنه يطالب بضمان ما ترتب على إهماله وتقصيره، وليس في ذلك ظلم، بل إنه عين الحق وعين العدل، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.